يسأل من هالماضي شنهو ظل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نبدأ هذه الحلقة بإنارة من ثاني سيد شباب أهل الجنة تهدينا إلى أهمية الالتصاق بالثقل الأكبر القرآن الكريم. فقد روي عن بشر بن غالب الأسدي كما في الكافي عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف 100 حسنة، فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف 1 حسنة، وإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن ختمه نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيرا له مما بين السماء والأرض. أحبتنا المؤمنين والمؤمنات، وإلى إحدى عبقات الأخلاق القرآنية وهي عن حلم الإمام الحسين عليه السلام، فقد نقل الأربلي في كتاب كشف الغمة أنه جنى غلام له عليه السلام جناية توجب العقاب عليه، فاسترحمه الغلام مستعفيا وقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال عليه السلام: خلوا عنه. فقال: يا مولاي والعافين عن الناس. قال عليه السلام: قد عفوت عنك. قال: يا مولاي والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك. ونسب إليه في بيان سبل رضا الله تعالى قوله: وأصل الحزم أن تضحي وربك عنك في الحالات راض، وأن تعتاض بالتخليط رشدا، فإن الرشد من خير اعتياض. ودع عنك الذي يغوي ويردي ويورث طول حزن وارتماض، وخذ بالليل حظ النفس والطرد عن العينين محبوب الغماض، فإن الغافلين ذوي التواني نظائر للبهائم في الفياض. أيها الأخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من الهدي الحسيني. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. دمتم في رعاية الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الثالث من شهر شهريور عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من آب أغسطس عام 1941 ميلادي، هاجمت قوات الحلفاء الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فعلى أثر تقدم القوات الألمانية النازية في الأراضي السوفيتية، انتاب الحلفاء خوف من فقدان مصالحهم في الشرق الأوسط، فخططت أمريكا وبريطانيا وفرنسا لإيصال التعزيزات العسكرية إلى الاتحاد السوفيتي لمقاومة تقدم القوات الألمانية، وعليه قامت بمهاجمة الأراضي الإيرانية واحتلالها. فقامت بالمقابل القوات السوفيتية بمهاجمة الأراضي الإيرانية من الشمال والقوات البريطانية من الجنوب، وعلى أثر ضعف الملك الإيراني رضا خان البهلوي، تمكنت القوات الاستعمارية من السيطرة على عدة قواعد في الشمال والجنوب، وتقدمت صوب العاصمة طهران واحتلتها بعد مقاومة ضعيفة من القوات الإيرانية. قامت من بعد ذلك بعزل رضا خان البهلوي من الحكم، وتعيين ابنه محله الشاه المقبور محمد رضا طبقا لاتفاقية بين لندن وموسكو. وأخيرا وفي الخامس والعشرين من آب أغسطس عام 1095 للميلاد، اندلعت الحروب الصليبية بين القوات المسيحية والمسلمين، وكانت الجيوش المسيحية تسعى لاحتلال أراضي المسلمين ومناطق الشرق، فهاجموا المنطقة بذريعة السيطرة على القدس. وبعد سلسلة حروب استمرت سنوات، وصلت القوات الصليبية التي كانت تحمل على صدورها شارة الصليب إلى بيت المقدس، وذلك في عام 1099، وقاموا بنهب الأموال وقتل أهلها المسلمين. وفي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، شن المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي هجوما على القوات الصليبية، وتمكنوا من تحرير بيت المقدس عام 1187 للميلاد، وطرد الصليبيين منها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يا حي يا قيوم يا رحمن يا ناصر المظلوم يا منان جئنا بآل البيت يا حنان اغفر لنا الذنوب يا غفران يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامي يا الإكرام ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام
الله يا رحيم يا رب الله يا حكيم الله يا كريم الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء يا من إليه أحسن الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف لك نشكو يا بصير بك لدنا يا كبير يا الله
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا
أوصل روحي للبيت المعمور جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء الحسنى أصفيا نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار
الله يا رحيم يا رب الله يا حكيم الله يا كريم الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والولاء نهديها لكم، شاكرين لكم سلفا طيب المتابعة للقاء اليوم في رحاب المدرسة الحسينية.
موضوع هذا اللقاء هو دروس التمسك بالثقلين. ندعوكم لمؤازرتنا في السعي لاستجلاء هذه الدروس المهمة من خلال التدبر في روايات الملحمة الحسينية وتوضيحات ضيفنا الكريم في حلقة اليوم، وهو سماحة عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، إضافة إلى مساهماتكم الإيمانية القيمة. تابعونا على بركة الله.
أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك الغلابا.
لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر النابة؟
هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟
إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخي الحسين سلام الله عليه تتلمذ في مدرسة اسمها مدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي خرجت علي بن أبي طالب وبقية الصحابة، وكان يلقب الإمام علي الرسول مديدة العلم وعليهم بابها. فالحسين وأخيه الحسن عليه السلام والزهراء تتلمذوا في هذه المدرسة، فكانت مدرسة قد تعلموا منها الصبر والجهاد والاستقامة وقراءة القرآن. لذلك ترى الإمام الحسين في اليوم العاشر في ليلة العاشر من المحرم يقيم صلاة الليل ويقرأ القرآن، وهنالك لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن وإقامة الصلاة. فهذه المدرسة التي تخرج منها هي التي علمته على هذا الصبر، ولولا ثورة الحسين ومدرسة الحسين لما بقى الإسلام لحد هذه اللحظة، لأن الأمويين والعباسيين تآمروا وأرادوا أن يقضوا على كل شيء اسمه أهل بيت النبوة. الحاج عدنان من العراق.
أيها الإخوة والأخوات، سؤال يطرحه منطق التاريخ: هل يصدق عاقل أن نهضة تريد السلطة لا تأتي إلا بعدد قليل من الرجال مع جمع من النساء والأطفال؟ ليس لها من تفسير إلا أن تكون لهذه النهضة دواع وأهداف غير عسكرية ولا سلطوية، وإنما هي إقدام على صنع ملحمة تاريخية فيها دروس في العقيدة والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية الاجتماعية، تكشف عن حقائق خطيرة للأمة على مدى الحياة في كل زمان ومكان. بعد أن غيبت تلك الحقائق أو حرفت، فجاءت النهضة الحسينية المباركة تظهرها بأجلى صورها، فتطالب الناس من كل جيل وعصر بالمواقف السليمة المشرفة، ذلك بعد أن يروا أن الركب الحسيني الشريف قام لله تعالى مثنى وفرادى، وأنه خرج يتحاشى الغدر والدماء ويرفع صوت الحق والعدالة والخلافة النبوية الحقة إلى آفاق السماء.
أجل إخوتنا الأكارم، خرج الإمام الحسين عليه السلام بنفسه المقدسة وأعزة أهله الطيبين مضطرا بعد نية اغتياله من قبل أزلام السلطة الجائرة، وقد خشي على عياله أن يهاجموا في عقر ديارهم إذا خرج أو قتل فيؤسر ويغيب في عاصمة الحكومة الأموية الظالمة، فحملهم الإمام الحسين عليه السلام ليشاهدوا ثم يشهدوا، فتمضي عبرهم نهضته الحقة وتنتشر في الأرجاء بتفاصيلها على مدى الأزمان حتى تصل إلينا وتستمر في الأجيال، وذلك بلا شك خير من أن يحاصروا أو يقتلوا في المدينة أو يؤسروا خفية فيبعدوا عن ساحة الأحداث أو يهاجموا مغلوبين من قبل الجند الهاتكين للحرمات كما فعلوا ما فعلوا بأمر من سيدهم يزيد في واقعة الحرة الفظيعة الأديمة المندية للجباه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، تقدم الإمام الحسين عليه السلام ودعوته الإصلاح، وأسلوبه قرآني نبوي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطريقه ابتدأ برفض البيعة للفسقة الجائرين، ومضى يوقظ عقول المسلمين ويحث فيهم الغيرة على الدين، ويعلمهم كيف يرفضون الظلم والظالمين، وهكذا الرجال. وقد وقف سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في ساحة كربلاء يخطب والسيوف في وجهه والرماح متوجهة نحوه، فقال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهكذا كان الإنشاد على لسانه المبارك: أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخروا، وجدي رسول الله أكرم من مضى، ونحن سراج الله في الأرض نزهروا.
وفاطمة أمي ابنة الطهر أحمد، وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادعا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر،
ونحن أمان الله في الخلق كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا بكأس، وذاك الحوض للسقي كوثر، فيسعد فينا في القيام محبنا، ومبغضنا يوم القيامة يخسر.
أيها الإخوة والأخوات، وهكذا كان للملحمة الحسينية بجميع تفاصيلها عظيم الأثر في بيان محورية التمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية عليهم السلام في النجاة من الضلالة. نستمع معا لما يقوله بهذا الخصوص ضيفنا الكريم سماحة عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من قم المقدسة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لقيام الحسين عليه السلام دور كبير في التمسك بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة وبسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن الإمام الحسين قام من أجل إحياء أعظم فريضة فرضها الله عز وجل، إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم فريضة فرضها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسين كما تعرفون قام من أجل إحياء هذه الفريضة التي يركز عليها القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما نقرأ في الآية 104 من سورة آل عمران. ولتكن، هذه اللام لام الأمر، من الأمة الكبيرة، طبعا هنا المن من التبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الأمة، الأمة الواعية، الأمة الفاهمة، الأمة العارفة، لأن أول شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البصيرة وتمييز المعروف من المنكر، لأن الإنسان قد يدعو إلى المنكر ويحسب أنه معروف. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، الإيمان بالله جاء بالمرتبة الثالثة رغم أنه ينبغي أن يقدم، لكن كأن القرآن يريد أن يقول أهم شيء لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بالله إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام الحسين أرجعنا إلى أو نبهنا إلى أهم فريضة، أهم واجب في القرآن الكريم، هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في سورة المائدة، الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أمة ملعونة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انظر هنا، يعني سبب اللعن الطرد من رحمة الله لهذه الأمة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بعد، ما هو أكبر منكر؟ وهو ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. انظر هنا، أعظم منكر ولاية الفاسقين والفاجرين والكافرين. الإمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قرأ الإمام الحسين، نقل لنا هذا الحديث: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فإذا الإمام الحسين هو الذي أعاد الأمة إلى التمسك بالقرآن الكريم والتمسك بالسنة النبوية الشريفة.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين.
أعزائي، إذن جاءت النهضة الحسينية كالدعوة المحمدية المباركة مبشرة ومنذرة، تشوق إلى مرضاة الله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ومودة آل الله، وتحذر من سخط الله بطاعة أعداء الله. وفي ذلك حرص حسيني شريف اهتم بإنقاذ عباد الله من الضلالة والقتل ومن الإذلال والإفساد والظلم. وقد طغى معاوية طغيانا تعجب منه المؤرخون، فدونوا أنه أوصى أحد قادة جيشه بهذا النص المتعسف: فاقتل كل من لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك، واضرب كل من مررت به من القرى، واحرب الأموال، فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب.
هكذا أيها الإخوة والأخوات أشاع الذعر والمسكنة في نفوس أبناء الأمة المسلمة، فأذلهم وأجاعهم وحاربهم في أرزاقهم وقوتهم اليومي، وحط من جرايات أهل العراق في الوقت الذي زاد جرايات أهل الشام، وتبريره في قوله: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. وكان ما تركه موزعا على أسرته وأزلامه وعلى وعاظ السلاطين وباعة الضمائر وأهل الطمع والمتلقين، وعلى الشعراء الذين كانوا غاوين مغوين، حتى غابت عن الأمة روح الإباء، وغربت عنها شمس الجهاد والفداء، وظهرت في النفوس بوادر الميل الدنيوي بصورة شرحة. وتسابق أصحاب التيار النفعي ليستحوذوا على المناصب والإمارات، ويشكل جيشا لحفظ قلاع الطغاة وقتل أولياء الله والمؤمنين الأبات، حتى صور الإمام الحسين عليه السلام هذه الحالة، وفي تصويره ذاك تعليل لأحد أسباب نهضته قائلا كما روى الطبري في تاريخه: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
بعد هذا أيها الإخوة والأخوات، لابد من هز الضمائر الخاملة وإسماع الآذان الوقرة وتبصير القلوب العمياء وإطلاق النفوس الأسيرة للطمع وحب الدنيا. كان لابد من ذلك، ولم يمكن ذلك إلا بالدماء، ولم يكن لذلك إلا سيد الشهداء فضحى صلوات الله عليه بما لا نظير له في التاريخ الإنساني والديني. فكان ذلك أكبر شاهد وجداني على عظيم حرص العترة المحمدية على صلاح الناس وصالحهم وإنقاذهم من الضلالة ولو بمثل تلك التضحيات الجسام. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من قم المقدسة للاستماع لما مزيدا من التوضيح لهذه الحقيقة.
طبعا سؤال جميل، يعني لأن الحسين عليه السلام وقيام الحسين وزينب كذلك، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، مدرسة تغيير وتوعية. الحسين عليه السلام علم الأجيال الرفض للحاكم الجائر والسلطان القاهر والملك العضوض. كما تعلم أخي أن الملك أصبح عضوضا، هم يقولون شورى، نحن موافقون على الشورى وإن كان هناك يعني شورى يعني مشوهة وشورى غير يعني حقيقية، ولكن لو فرضنا شورى، فأول من دعا إلى الملك العضوض وإلى ملك يعني القبائل يسميه، أو الآن يعني لو اتبع المسلمون نهج الحسين اليوم لما شهد العالم العربي والإسلامي من أمثال الحكام الجائرين الظالمين، يعني حكم الآل. المفارقة اللطيفة أن كل الآل حكموا، آل أمية حكموا، آل العباس حكموا، آل عثمان حكموا، آل فلان وآل فلان ليومنا هذا حكموا، لكن أهل البيت لا يجوز لهم الحكم، مع أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم الحكام الحقيقيون. مع الأسف هؤلاء لم يسمح لهم بأي أن يحكموا، مع أن كل حكم الآل يعني حكموا إلى يومنا هذا. واللطيف أن يعني بالمناسبة صيمويل هنتينكتن صاحب كتاب صدام الحضارات The Clash of Civilizations يتعجب من سكوت المسلمين على حكامهم الظالمين الجائرين الذين يأتون بشكل عائلي، وكأن يعني هذه العائلة ذرية بعضها من بعض، كأنها يعني نص عليها القرآن الكريم. يقول ولهذا سيشهد القرن 21 ثورة يعني في العالم الإسلامي في الحضارة الإسلامية، لأن يؤمن صيمويل هنتينكتن أن الصراع في المستقبل سيكون صراع حضارات، ولهذا سماه The Clash أو Crash of Civilizations، يعني صراع الحضارات بما تملك الحضارة من عقيدة من مفاهيم من أفكار. فيتعجب هذا الرجل الأمريكي، يقول كيف يسكت العالم الإسلامي والعربي على أمثال هؤلاء الحكام الذين يأتون بطرق عجيبة وهذه الملوكيات. ولهذا يقول سيشهد العالم في القرن 21 سيشهد ثورات متعددة لإسقاط هذه الأنظمة، وهو يخاف، يقول حينما تصل الأنظمة وتأتي أنظمة معتمدة على الشورى ستصبح الحضارة الإسلامية أكبر حضارة متحدية للغرب. ولهذا ويؤمن هناك سبع حضارات متحدية للغرب، الحضارة الفاعلة أكبر حضارة فاعلة، يقول ولكن حينما يعي المسلمون يعني طبيعة الحاكم وينتفضون على حكامهم الحاليين الذين يأتون بطرق عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان لا في القرآن ولا في السنة. ولهذا الحسين عليه السلام هو مدرسة توعية والتقوى، مثلي لا يبايع مثله، هذا الشعار العظيم الذي رفعه، لم يقل أنا لا أبايعه وإنما ومثلي لا يبئنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثلي يزيد. دائما الحسين يتحدث بالمثلية حتى يخلي هذا الشعار شعار على مدى الأجيال، ليست قضية شخصية بين الحسين ويزيد، وإنما ومثلي لا يبايع مثله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة الطيبة. ونتابع تقديم البرنامج بالإشارة إلى نموذج آخر لشدة حرص الإمام الحسين عليه السلام على إنقاذ الناس حتى أعدائه. إنها مواعظه البليغة التي خاطب بها قتلته، حتى إنه صلوات الله عليه كما ذكر الطبري وغيره دعا براحلته يوم عاشوراء وسط ساحة كربلاء، فنادى بالقوم وأوقفهم على المحجة البينة وقال لهم في خطبة نورانية: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وفي خطبة أخرى رواها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وسبط بن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة أنه عليه السلام خاطب القتلة المعاندين مذكرا ومحذرا وملزما إياهم أبلغ الحجج، فقال لهم وقد ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزائهم: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ولامته وعمامته لكي لا يدعي أحد بجهل، فأجابوه بالتصديق. فلما سألهم إذا عما أقدمهم على قتله أجابوه بهذه العبارة المتخاذلة طاعة للأمير عبيد الله بن زياد، وهنا حل عليهم التوبيخ وتثبيت خيانتهم وهلاكهم. فقال عليه السلام لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في إيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أعطى الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام لنا دروسا في الاستعداد الروحي والنفسي للقاء الله، حينما حرص في ليلة العاشر على تلاوة القرآن والمناجاة، فالله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبقراءة القرآن يبعث الاطمئنان والاستقرار النفسي والروحي، خصوصا عند مواجهة الأعداء، ودوره في إذكاء روح القتال لدى المحارب. وكلما كان المؤمن قريبا من الله فهو يتحصن بقوة الله ويطرد وساوس الشيطان الباعث على اليأس والإحباط، كما أكد الحسين عليه السلام لأصحابه أنهم بذلك الذكر إنزال لرحمة الله والتوفيق في طريقهم، وأيضا يشير بذلك أنه عليه السلام وأصحابه مع القرآن في كفة بمواجهة أعداء الله، وأخيرا وليس آخرا بذكر الله تتحقق العزة التي أكد عليها القرآن بقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كل ذلك وغيره مما تزخر به آيات القرآن المجيد من المعاني العظيمة. ويجسد الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي رحمة الله عليه حال الحسين وأصحابه ليلة العاشر بقوله: هذه ليلة الوداع وهذا آخر العهد منهم باللقاء، عمروها من الثقاف عماته شهوات النفوس بالأحياء، يوم باتوا على هدى وصلوات بين خوف من ربهم ورجاء، ذوي النحل ابتهالا ونجوى لهم في غياهب الظلماء، تهادون والهدايا تحايا بشريات يغبطه وحنا، هذه الجنة التي قد وعدت أترى على عين الشهداء. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم. علي الخميس من قطيف السعودية.
مستمعين الأطائب، وبقيت تلك الكلمات الحسينية أصدق شاهد يهز وجدان المسلمين في كل عصر، يعرفهم بأن أعداء أهل البيت عليهم السلام لا يريدون للناس إلا الذلة والمسكنة والاستعباد، وأن طريق النجاة الوحيد يكمن في التمسك بالقرآن والعترة، فهما الهاديان للحياة الكريمة التي تحيط الإنسان بالعزة والسعادة.
وبهذه النتيجة ننهي أيها الإخوة والأخوات حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا يدور حول النية في الصلاة، وقلنا إننا يمكن أن نستفيد درسا مهما من النية، وهو الإخلاص سواء في العمل العبادي أم الأعمال الأخرى غير العبادية. وذكرنا أيضا أن للإخلاص مراتب، أدناها تصفية العمل مما يشوبه من الرغبة في الحصول على رضا المخلوقين، هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية. المرتبة الثانية للإخلاص التي نذكرها في هذه الحلقة هي تصفية العمل من شائبة السعي للحصول على المقاصد الدنيوية والمآرب الزائلة. هذه المرتبة تختلف عن سابقتها في كون الدافع فيها هو الحصول على الفضل الإلهي المتوقع نتيجة أداء العمل العبادي. مثلا يدفع الإنسان صدقة بنية خالصة لله تعالى، ولكن من أجل أن يدفع الله عنه البلاء ويزيد في عمره ورزقه وغير ذلك. هذا العمل بحد ذاته عمل مشروع وخالص لله ولوجه الله، لكنه ناظر إلى المكاسب الدنيوية. نعم، هو يصلي صلاة الليل مثلا لله تعالى ويخلص نيته فيها، يصليها في الليل لا يراه أحد، ويتهجد ويتعبد ويستغفر ويؤديها على وجهها الصحيح، لكنه يأمل أن يزيد الله في رزقه. هذا عمل صحيح أيضا، والروايات الشريفة فيها الكثير من هذه المعاني والآثار الدنيوية المترتبة على الكثير من أعمال البر. هذه من الأمور المعروفة في الشريعة الإسلامية، مثلا صلة الرحم تزيد في العمر. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى إن الرجل يكون أجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله في عمره 30 سنة فيجعلها 33 سنة. مثلا حسن الجوار يزيد في الرزق كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وكذلك زيارة قبر الحسين عليه السلام تزيد في الرزق وتمد في العمر وتدفع مدافع السوء، وهكذا الكثير من الأفعال في الشريعة. لكن هذه المرتبة من الإخلاص، المرتبة الثانية، عند العرفاء غير ناظرة إلى هذه الآثار الدنيوية، فالعابد حسب هذه المرتبة أو الذي بلغ هذه المرتبة من الإخلاص يؤدي العمل العبادي قربة إلى الله تعالى فقط، ويؤديه لأن الله تعالى أراد منه هذا العمل. أما أن يترتب عليه أمر وفائدة دنيوية فهو غير ناظر إليها، حتى إن كانت مباحة ومشروعة. يزور قبر الحسين أداء لحقه وطاعة لله فيه، يصلي صلاة الليل قربة إلى الله تعالى لا لتحصيل زيادة الرزق. وفي الحقيقة المخلصون من هذه المرتبة يربحون الجانبين معا، يربحون جانب الإخلاص والفوز والوصول إلى هذه المرتبة، وجانب الآثار الدنيوية على هذه الأعمال أيضا، فلا يفوتهم شيء من ذلك. فهم وإن لم يقصدوها هذه الأمور الدنيوية بذاتها، لكنها تتحقق لأنها ملازمة للعمل الذي يؤدونه كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهم من جهة يرتقون في مراتب الإخلاص ويحظون بقبول العمل والثواب العظيم ولا يفوتهم شيء من هذه الأمور الدنيوية، بل إن فرصتهم قد تكون أكبر وأقرب وأفضل من أولئك الذين يقصدون هذه المقاصد. هذه هي المرتبة الثانية من الإخلاص، وهي أرفع وأفضل من المرتبة الأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا من وهدتني عنك. الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملى عمري نورا فبك قسمي أن أملى عمري نورا الله يا رب هاي هاي
هاي أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا الله يا رب هاي هاي هاي
هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا رحمك ربي أنر لي الليلة فبك قسمي